بودراما كاست.
ما خلاص فات الأوان، بقى معقول بعد ما شاب هيودوا الكتاب في سني ده وعايز أبدأ من جديد؟ مش معقول. ده الكلام اللي قلته لنفسي أول ما فكرة التغيير جت على بالي. إحساسي إن فجأة هقفل الباب على 20 سنة مروا في حياتي، شغل وسفر وتعب ومجهود ودراسة، واكتب نهاية القصة بإيدي واركنها جنب باقي الكتب في مكتبتي، ولما يبقى يجي وقتها أحكيها واروح أخبط على باب جديد وأبدأ من الأول. إزاي طريقي فجأة يتحول واخد القلم والكراسة وأبدأ من تاني الدراسة زي اللي دخل الروضة يتعلم ألف به؟ بس هيحقق حلم الطفولة، حلم عمره 26 سنة لما كان سني 16 سنة، وكان حلمي أدخل معهد فنون مسرحية. والدتي رفضت، فدخلت بمجموعي الكبير أي كلية كانت قدامي بدون رغبة أو هدف. ومن هنا بدأت حكاية 26 سنة كتبت نهايتها بنفسي علشان أبدأ حكاية جديدة، حكاية العمر كله. تفتكروا سهل إن الإنسان يقرر فجأة إنه يغير مسار حياته كلها علشان يحقق حلمه؟ ولا الظروف ممكن تحكمه؟ وهل كان صح من البداية إننا نتنازل عن حلمنا أو حتى نأجله شوية وما نحاربش علشانه؟ هندور مع بعض جوان على الإجابة من قصص واقعية حصلت معاكم ومعايا. أنا غدا عمر، مدير إدارة مشروعات ومحلل مالي. اكتشفت إن إدارة النفس وتحليلها أهم وأصعب بكتير من الأرقام، فحبيت أتعرف عليها معاكم. أنا مش تبع مخلوق يا سيدنا البيه، أنا حر في اللي يقول ضميري عليه. وإن كنت تحكم جوه ملكوتك، الشارع الواسع فتح لي إيديه. وعجبي، ومن رباعيات عمنا صلاح جاهين بدأت الحكاية. كنت لسه مخلصة اجتماع في آخر شركة كنت بشتغل فيها، وما كانش أحسن حاجة، وحسيت بالظلم، وكنت الأول مرة أسكت. بس سكاتي ساعتها كان له جوايا صوت عالي ومسموع بيقول لي كفاية لحد كده. بالصدفة في نفس اليوم لقيت رسالة على الواتساب بالرباعية اللي بدأت بيها، حد كان عارف حبي لصلاح جاهين بعتها لي، بس ما كانش يعرف بمشكلة الشغل وإني أخدت قراري. تاني يوم قدمت الاستقالة وطلقت الوظيفة بالتلاتة. هاخدكم معايا دلوقتي ونرجع بالعمر سنين كتير علشان أحكي لكم حكايتي. أجمل أيام طفولتي كانت مش إني ألعب مع الأطفال أو أمسك عروسة وأتعلق بيها أو إني أدخل محل اللعب أختار منه لنفسي فيه. أنا كنت مختلفة في الموضوع ده عن باقي الأطفال. الأفلام والمسلسلات والمسرحيات كانت هي متعتي. أجمل أيام طفولتي هي لما ماما بدأت تعرفني على كل حاجة في الحياة بالأغاني، لما كانت تنيمني تغني لي يلا تنام واتبح لك جوزين حمام لفيروز، وعلى فكرة ماما صوتها حلوة قوي، لما أطلع من الشاور تغني لي نعيما يا حبيبي نعيما يا منايا الليلة مراد، أسألها عن عربية في الشارع تقول لي ده تاكسي، وتغني لي يا تاكسي الغرام يا مقرب البعيد لعبد العزيز محمود، ومسرحية ميس الريم لفيروز والرحبانية اللي كنت حافظها من سن 5 سنين. انتوا متخيلين؟ ده غير أغاني كانت بتألفها وتلحنها مخصوص علشاني، بس مش هقدر أقولها علشان الإحراج. وكنت أستمتع جداً وأنا قاعدة جنبها وهي بتتابع الأفلام الأبيض والإسود، واسأل إزاي التطور ده حصل من الأبيض والإسود للألوان، ولا هي الدنيا زمان كانت ألوانها أبيض وإسود؟ وإذا فيلم اتعاد كانت تتفاجئ إنها تلاقيني حافظة الأحداث، مع العلم إن سني كان صغير جداً. ده غير بقى المسلسلات اللي حافظها عن ظهر قلب، سواء اللي اتعرضت في التلفزيون أو سمعتها في الإذاعة. ومن أجمل الأوقات برضو لما كان بابا الله يرحمه بيسمع أم كلثوم ويحكي لي بقى على أيام زمان لما كانوا بيستنوا حفلة أم كلثوم في الخميس الأول من كل شهر علشان يتجمعوا حوالين الراديو ويجهزوا العشاء والتسالي علشان يسمعوا الست أم كلثوم، وأفلام إسماعيل ياسين اللي اتفرجت عليها كلها لأول مرة مع بابا الله يرحمه، وحكالي إنه كان من أشهر نجوم الوطن العربي لدرجة إنه عمل سلسلة أفلام باسمه وفرجني عليها وقتها كلها. أنا كمان كنت من سعداء الحظ اللي حضروا السينما الصيفي، والله لحقتها وأنا مش كبيرة قوي بس كانت موجودة على أيامي. وفاكرة كويس أول فيلم شفته فيها كان اسمه نشاطركم الأفراح في سينما مونتانا. ده أنا كنت بجري رايحة جاية على شاشة العرض عايزة أحضنها من السعادة. ومش هقدر أنسى لما بابا جالي وقال لي معايا تذاكر لمسرحية بالعربي الفصيح، وعلى الرغم إن كان سني صغير بس هو كان عارف إنها حاجة كبيرة بالنسبة لي، وأحسن كمان ما يشتري لي لعبة. كنت موفرة عليه قوي بصراحة. كنت حاسة إني طايرة في السماء وإني هشوف حلمي بيتحقق قدامي، ولا كأن أنا اللي همثل على المسرح. وفعلاً لما رحنا المسرح كنت منبهرة لدرجة إنه على الرغم من شقاوتي من أول ما نزلت من البيت لحد ما رجعت ما قلتش كلمة ولا تحركت من مكاني. الغريب إن المسرح كان ليه هيبة لطفلة صغيرة زيي، ولا الراديو اللي كان بابا بيسيبه مفتوح في البيت 24 ساعة كان عاشق لإذاعة القرآن الكريم وإذاعة المصرية وإذاعة الشرق الأوسط وإذاعة لندن. أنا كنت حافظة برامج الراديو بالتترات وأنا سني 7 سنين، ده غير الأفلام الأجنبي اللي بدأت أتفرج عليها مع بابا اللي كان عاشق ليها وشفت فيها سحر من نوع خاص. ده غير بقى يونيفرسال ستوديو اللي تصور فيها أشهر الأفلام العالمية، وشفت ليها فيديوهات كتير بتعرض لنا إزاي أفلام هوليوود بتتصور وتطلع بالشكل المبهج ده. من المواقف اللي عمري ما هنساها لما بدأت أتابع قصة والت ديزني وكنت بتابع فيديوهاته من بهار شديد وهو بيتكلم عن مدينة ديزني لاند، حلمه اللي حققه على أرض الواقع وأسعد بيه ملايين من الأطفال والكبار ولسه هيسعد بيه أجيال جاية كتير. كل المعلومات دي اتعرفت عليها وحفظتها وأنا سني 10 سنين. لما وصلت لسن 16 سنة ونتيجة الثانوية العامة ظهرت ومجموعي كان 89% قسم أدبي، وده كان مجموع كبير سنة 2000، رحت الماما قلت لها أنا هقدم ورقي في معهد فنون مسرحية. اتفاجئت من ردها، رفضت رفض قاطع كان صادم بالنسبة لي. قلت لها إزاي وإنتي لطول عمرك إنتي وبابا بتسقوني الفن لحد ما بقى كل حياتي، إزاي بتطلبي مني أستغنى عن الحلم ده؟ ده أنا من سن 10 سنين كنت أعرف مين نجيب الريحاني وجورج أبيض وتاريخ المسرح العربي. ده المسرح والتلفزيون والإذاعة كانوا أجمل أيام طفولتي، إزاي بعد ده كله تقوليه لأ؟ والدتي ساعتها شرحت لي إن مجال الفن صعب وإن سني صغير وهحتاج حد يكون مرافق ليا طول الوقت، وأنا والدي شغله على سفر والدتي ربت منزل وليا أخت أصغر مني محتاجة رعاية. لما أصريت والدتي كلمت عمي وحكت له، فطلب مني وقتها إنه يشوفني، ولما رحت له قال لي إنه مسؤول عن تجديد إحدى مسارح الدولة بصفته عميد لكلية الفنون الجميلة، وبالتالي بيشوف العاملين في مجال الفن قد إيه بيسهروا ويتعبوا، حياتهم صعبة ومرهقة وأحياناً كتير شغلهم بيبقى على سفر، وده مش هيكون مناسب ليا لأن سني صغير. رأي عمي ووالدتي ساعتها كان مختلف عن رأي بابا اللي قال لي ده مستقبلك، أنا مش هتدخل، اللي أنت عايزة أعمليه بس فكري كويس الأول. وللأسف ولإني أعترف أني خفت وما كانش عندي الشجاعة الكافية أني أخد القرار وحارب علشان حلمي لإحساسي أني لوحدي، استسلمت وقلت لبابا وماما خلاص هدخل أي كلية سهلة مش متعبة. ماما قالت لي ده مستقبلك، أنت بتعندي نفسك مش بتعندي حد تاني. وفعلاً دخلت كلية التجارة وكمان قسم عربي، مع العلم أنا دراستي كانت فرنسي من الحضانة للثانوية العامة ومعايا لغة تانية هي الإنجليزي، وكان قدامي كليات تانية كتير لغات، بس أنا كنت زي اللي ضاع حلمها وتايهة فمش فارق معايا حاجة. وتخرجت من كلية التجارة جامعة القاهرة قسم محاسبة بعد ما عدت أول سنة فيها بسبب الاكتئاب اللي حصل لي أول ما دخلتها، وبدأت بقى السلم الوظيفي من أوله. اشتغلت وسهرت وسافرت وذاكرت شهادات كتير، ماجستير وتحليل مالي وغيره وغيره، لحد ما جت اللحظة الفارقة. في يوم كنت سهرانة كالعادة بلا هدف بسكرول على الفيسبوك لحد ما لفت نظري إعلان عن كورس فويس أوفر دابينج برودكاستينج، وطبعاً لأني كنت بتعرض للتنمر بسبب صوتي زي ما حكيت لكم قبل كده، كان من الغريب أني أخد قرار أني أقدم في الكورس، بس سبحان الله لأنه مكتوب لي فكان في صوت جوايا بيقول لي قدمي وجربي، فقلت بيني وبين نفسي أجرب هيحصل إيه، يعني أبعت سامبل بصوتي زي ما طلبوا يمكن في أمل. وفعلاً قدمت ولقيت الرد أكتر من رائع، إن خامة صوتي كويسة جداً بس محتاجة تدريب ودراسة. وده كان في مارس 2024، ومن هنا بدأت الرحلة الجديدة. من أول يوم في المحاضرات ومع أول مساء الخير قلتها للمحاضر وللزملاء، لقيت تعليق من المحاضر عمري ما هنساه. كلمة كانت بدون مبالغة هي الفارقة في مستقبلي. قال لي: أحب أبدي إعجابي بصوتك اللي بيعتبر نادر في مجال التعليق الصوتي. هنا سكت شوية وقلت: دي مجاملة ولا إيه؟ بس لما المحاضر كمل كلامه وشرح لي قصده أكتر صدقته، وابتدينا ناخد التاسكس علشان نعملها سوا، سواء فويس أوفر أو دابينج، ونجحت في الاتنين وكنت من الأوائل. ولما بدأنا البرودكاستنج مع محاضر تاني، كلامه عني ما اختلفش عن المحاضر الأولاني، وبدأت أجرب الإعلانات والبرامج الإذاعية، والحمد لله ردود الأفعال على كل التاسكس اللي قدمتها كانت حقيقي رائعة، وحسيت بسببها بالسعادة الحقيقية اللي نادراً ما حسيت بيها طول سنين شغلي، على الرغم من أن أنا كنت ناجحة فيه جداً. نيجي بقى لشهر 4 والكورس قرب يخلص، ألاقي إعلان تاني يظهر قدامي عن كورس الإذاعة والأداء الصوتي مع الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر. يا خبر أبيض، اللي بيحصل ده حقيقي ولا أنا بحلم؟ أصل مدام إيناس جوهر ليها قصة كبيرة معايا، هي من الإعلاميات اللي تربيت على صوتها وبرامجها في الإذاعة. مش أنا قلتلكم إن بابا كان فاتح الراديو في البيت على طول، وكان دايماً يحكي لي عن نجوم الإذاعة المصرية؟ أهو كان منهم العظيمة إيناس جوهر. المهم ما كدبتش خبر، خلصت شغلي ورحت على عنوان مكان الكورس، وكان قبل الفطار بنص ساعة، لأن إحنا وقتها كنا في شهر رمضان. أقول لكم على سر، قبل ما أدخل سألت الناس في الشارع لأني لسه مش مصدقة. قالوا لي: آه، المكان ده بيقدم كورسات في مجال الفن بشكل عام. وأول ما دخلت الريسبشن سألت البنوتة اللي موجودة: هي مدام إيناس بتيجي هنا؟ البنت استغربت وضحكت، قالت لي: آه طبعاً، وبتدي كورسز كمان. قلت لها: إيه ده؟ على كده الإعلان طلع بجد مش هزار. المهم حجزت الكورس وبدأنا شهر 7. بس قبل ما يبدأ الكورس وتحديداً في شهر 6 2024، وزي ما حكيت في البداية، قدمت استقالتي من الشغل، على الرغم من إن كان في رفض منهم وطلبوا مني أكتر من مرة أكمل معاهم، بس أنا كنت خلاص ركبت مركبي الصغير وبدأت أفتح الشراع وجهز نفسي علشان أبدأ رحلتي للبر التاني، وما فيش مكان عندي الحاجة غير حلمي. وكنت عايزة أقول لهم بعلو صوتي: ده مش مكاني، صدقوني، ياريتكم تشوفوا حلمي بعيوني، روح ادوا مكاني للي يستاهلوا، اللي ده حلمه وهو أهله. إنما أنا خلاص اخترت طريقي ومش هقدر أبعد عنه. أيامي ساعتها كانت تقيلة، طول الوقت حاسة أني بتعب وابذل مجهود وضيع سنين عمري علشان أحقق أحلام وطموحات ناس تانية، سواء كانوا مديرين أو أصحاب شركات. والسبب ده خلاني أحس طول الوقت إن في حاجة غلط، والنجاح كان ملوش طعم، لأني مهما وصلت المناصب فأنا برضو مش بحقق حلمي، أنا بحقق حلم ناس تانية. حتى الصوت اللي قال لي حد يسيب منطقة الراحة ويروح للشقة والتعب وقلة الفلوس ويبدأ من أول وجديد، بصيت له وقلت له: منطقة الراحة مش ملكي، دي ملك أي شركة بشتغل فيها، ممكن في أي لحظة تخليها منطقة ألغام، ما ياما حصلت وياما هتحصل. أنا رايح أعمل منطقة راحتي بنفسي، حتى لو هبدأ لوحدي بخيمة في الصحراء، بكرة أبني فيها وأزرع وعمر ولاقي اللي مصدقني. والحمد لله فعلاً ده اللي حصل. بعد كده بدأت الكورس في شهر 7 وقابلت مدام إيناس جوهر لأول مرة، وطبعاً مش هقدر أوصف إحساسي، بس كل اللي عملته أني كنت قاعدة فوقفت وفضلت أبصلها كتير. ولما بدأنا أكدت لي أني كنت صح في قراري وتمسكي بحلمي، لما سمعت منها أجمل كلمات الثناء والتشجيع على موهبتي، لدرجة أني فاكرة في مرة كنا بنعمل رواية أنف وثلاث عيون اللي تعرضت في الإذاعة زمان، وكانت مدام إيناس بتعرض أجزاء منها في برنامجها شبيك لبيك. أول ما مسكت الورق وعرفت دوري، لقيت مدام إيناس بتقول لزملائي: شايفين غادة غيرت قعدتها إزاي علشان تبدأ تمثل دورها؟ وقالت عليا ممثلة بجد مش هزار. يا نهار أبيض على السعادة اللي أنا فيها، هنا بقى أنا كنت طايرة من الفرح ومش مصدقة اللي بسمعه. فمرة طلبت مننا إن كل واحد فينا يحضر 3 أسئلة لشخصيات عامة هي من ضمنهم، فسؤالي ليها كان خبيث شوية: إذا حضرتك لما نخلص الكورس كان قدامك فرصة تختاري شخص واحد تاخديه يشتغل معاكي، هيكون مين؟ قالت لي انتي. قلت لها ايه ده بجد؟ قالت لي اه. عارفه ليه؟ لانك مجتهده ومصدقه حلمك وعايزه تكملي المشوار. بعد كام محاضره لقيت مدام ايناس بتقول لي خساره صوتك يا غاده، روحي اتدربي فوكاليز علشان اذا في اداء غنائي في اي دور يجيلك تقدري تعمليه باحترافيه وكمان مفيد لمساحات صوتك. انا بقى هنا سكت وقلت لها غنائي وبصوتي؟ قالت لي ايه الحكايه، احنا هنخاف؟ اسمعي اللي بقولك عليه. سالتها اذا ممكن ترشح لي حد، قالت لي طبعا روحي لايمان يونس. انا سكت تاني وبعدها قلت لها الدكتوره ايمان يونس اللي بتدرس في المعهد العالي للموسيقى العربيه فرقه المصريين؟ قالت لي ايوه هي، هكلمها واقول لها انك هتروحي لها. وفعلا اتصلت بالفنانه ايمان يونس ورحت لها اخد كورس الفوكاليز. لقيتها بتقول لي نفس الكلام اللي اتقال على صوتي قبل كده، بس قالت لي كمان ان صوتي ميزو سوبرانو، وده مميز لان في الشرق الاوسط الاصوات بتبقى عاده سوبرانو. وتعلمت الاداء الغنائي والتمثيل بالغنى، وكل يوم اقول لنفسي بقى هو ده الصوت اللي كانوا بيتنمروا عليه. سبحان الله، حقيقي الانسان لما بيصدق حلمه بيكتشف في نفسه قدرات جباره عمره ما كان يعرفها عن نفسه. وفي وسط كل ده جالي تليفون من المحاضر اللي درس لي فويس اوفر في اول كورس اخدته، وقال لي ان في فرصه تمثيل في مسلسل اذاعي هيتعرض على منصه الشركه على ابل بودكاست. وفعلا رحت، واول مره وقفت فيها قدام المايك كنت حاسه اني بحلم، كنت زي التايه اللي اخيرا لقى طريق النجاه. وسجلت دوري اللي كان دور امراه ستينيه باللغه العربيه الفصحى، والمسلسل بعد ما اتعرض كان ترند نمبر 1 على منصه ابل بودكاست. يا خبر ابيض، تخيلوا. وتوالت الاعمال مع نفس المنصه لحد العمل اللي بيتقدم لكم دلوقتي، وده بعد ما اخدت كورس البودكاست مع نفس المحاضر اللي وثق فيا واقتنع بموهبتي هو والشركه وقرروا يساعدوني. ما احنا اتفقنا، شغلي في مجال التحليل المالي وإدارة المشروعات فادني جداً إن الحمد لله خطوتي تكون ثابتة ومحسوبة، وإني أتعلم وأسمع المعلومة من مصادرها الموثوق فيها وأنا ببدأ رحلتي. وفي الأول وفي الآخر التوفيق من الله سبحانه وتعالى. المفاجأة بقى إن مهما وصفت لكم سعادة والدتي باللي ما قدمه دلوقتي مش هتصدقوا، لدرجة إنها سجلت معايا في حلقة من ضمن الحلقات. والله على الرغم ان ده صعب جدا انه يحصل منها هي بشكل خاص لانها خجوله جدا، وقالت لي ان عمرها ما شكت في قدراتي وان دلوقتي هي مش خايفه عليا من اي حاجه، وثقتها فيا لطول عمرها كبيره زادت اكتر. هي اللي كانت معترضه زمان سعيده وفخوره بيا دلوقتي، واقفه جنبي ومستحمله كل الضغوط اللي بمر بيها سواء الماديه او النفسيه اللي طبعا بتاثر عليها لما بتشوفني متضايقه، وهي متفهمة أن طريقي مش سهل ولسه في أوله. ده غير سعادة أختي اللي مهما شكرتها مش هوفيها حقها. أنا اللي بالأمر المحال اغتوى، شفت القمر نطت لفوق في الهوى، طلت وما طلتوش إيه أنا يهمني، وليه مدام بالنشوة قلبي ارتوى وعجبي. وزي ما بدأت بشعر عمنا صلاح جاهين حبيت أختم بيه، بحمد ربنا واشكر فضله كل يوم على تحقيق حلمي، ومهما كانت حياتي اللي جاية أنا راضية بكل أقداري أياً كانت هي إيه وهتاخدني لفين، كل اللي يجي من ربنا خير. بعد تجربتي اكتشفت إن الحلم الحقيقي اللي جوايا عمره ما مات، ده حي طول الوقت وصوته كان بيعلى جوايا وياما نده عليا. ساعات كنت بسمعه بس كنت ببقى متأيدة بظروف الحياة ودايرة المسؤوليات والالتزامات اللي ما بتخلصش، لكن لما جات لي الفرصة جريت عليه ومسكت فيه، وقادينا ماشيين مكملين الطريق. أنا اللي كنت خاف من أي تغيير في حياتي حتى لو بسيط، وإن حصل يعمل لي عدم توازن بقيت أمشي في الدنيا وكل يوم عندي تحدي جديد، وده اللي تعلمته من حلمي. في ناس مش عارفة أو فيهم حقهم إزاي، الناس اللي وقفت جنبي وساعدتني من غير مصلحة، كل اللي يهمهم إنهم يشوفوني سعيدة وناجحة. فضلكم عليا عمري ما هنساه، حتى الناس اللي فاكرة إنها وقفت في طريق حلمي بطريقة أو بأخرى لأن ما لهمش مصلحة من ورا مساعدتي على عكس الناس اللي ساعدوني. عايزة برضو أشكركم، لأنكم لو تعرفوا إن اللي عملتوه ده هو اللي شجعني زيادة كنتوا بخلتوا عليا بيه. علشان حقيقي لو عالم الظالم ما أعده الله للمظلوم لبخل عليه بظلمه. ما خبيش عليكم، ساعات يجي على بالي فكرة تقولي يا ترى لو كنت بدأتي من زمان كنت هتبقي فين دلوقتي؟ بس بقول لنفسي إن كل شيء بأوانه، وخطة ربنا لحياتنا مفيش أحسن ولا أجمل ولا أنسب منها. مين فيكم عايش حلمه دلوقتي وبيحاول يحققه؟ وإحساسه إيه؟ ومين اللي حقق حلمه ويقدر يحكي التجربة كاملة واللي ممكن نتعلم منها وتفيدنا في رحلتنا؟ ومين فيكم لسه بيحلم ومش قادر يبدأ؟ تفتكروا ظروف الحياة هي السبب؟ مسؤولياتنا والتزاماتنا ولا خوفنا من الفشل هما اللي بيمنعونا؟ كنت معاكم غادة عمر من بودكاست أزمة غادة.